إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. ذكر المؤلف كتاب الزكاة، ويذكرونها عادة بعد كتاب الصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن في مواطن عديدة، ولأن الزكاة مذكورة بعد الصلاة مباشرة في أركان الإسلام. والزكاة في اللغة النمو والزيادة، وفي الاصطلاح إخراج جزء محدد من مال مخصوص إلى طوائف معينة. والزكاة ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وقد تواترت النصوص بوجوبها. والزكاة مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام، ونموذج لرعاية الشرع لمصالح الخلق. وقد دلل المصنف على وجوب الزكاة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وكان بعث معاذ 10 للهجرة، ففي الحديث فرض الزكاة، وأنه من الواجبات المتأكدة، وهو محل إجماع بين العلماء. وفي الحديث أن فارض الزكاة هو رب العزة والجلال، وليس بمثابة الضرائب التي يقررها البشر، مما يجعل الزكاة عبادة يتقرب بها المؤمنون لربهم ويحصلون على الأجر والثواب بدفعها. وفي الحديث أن الزكاة لا تجب إلا على من عنده مال، لقوله في أموالهم، وأنها إنما تجب على الأغنياء، وهو مما استدل به الجمهور على أن من عليه ديون تستغرق أمواله فلا زكاة عليه لأنه ليس بغني. قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، سواء كان في الأموال الظاهرة أو الأموال الخفية، لأن نصوص الزكاة قد جاءت بتعليقها بالمال ولم تستثن صاحب الدين. وفرق آخرون بين الأموال الظاهرة فلا تمنع الزكاة، وبين الأموال الخفية فتمنعها. وقوله في الحديث أموالهم ظاهره العموم، لأن الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. وبذلك استدل بعض الفقهاء على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وحمل الجمهور هذا اللفظ على أصناف المال التي ورد بإيجاب الزكاة فيها دليل. واستدل بعضهم بهذا اللفظ على وجوب الزكاة في القليل والكثير، ومنه نفى الحنفية مشروعية النصاب في الزكاة في الزروع والثمار ونحوها. وقال الجمهور بأن حديث الباب مخصص بأحاديث النصاب كما سيأتي. واستدل الجمهور بقوله في أموالهم على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وقال الحنفية لا تجب في ماليهما لأنهما ليس أهلين للخطاب، فلا يدخلون في قوله أعلمهم أن الله افترض عليهم. وفي الحديث عدم وجوب الزكاة في أموال أهل الذمة، وفي الحديث مشروعية بعث الإمام من يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال. واستدل بالحديث على أن الإمام له الحق في أخذ زكاة جميع الأموال، وقصر بعض الفقهاء ذلك على الأموال الظاهرة. وفي الحديث أن من دفع زكاته للإمام أو نائبه فإن ذمته تبرأ بذلك ما دام أنها تؤخذ على أنها زكاة، لكن ما أخذ باسم آخر غير الزكاة فإنه لا يجزئ عن الزكاة. وفي الحديث أن الفقراء من مصارف الزكاة، واستدل الجمهور بالحديث على أن الزكاة يجوز دفعها لصنف واحد حيث حصر دفعها هنا بالفقراء. واستدل بالحديث على تقابل الفقر والغنى، فمن ملك نصابا فهو غني وإلا فهو فقير. والأظهر أن هناك صنفا ثالثا لا يملك نصابا وليس محتاجا، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة ولا يجوز دفع الزكاة له. وفي الحديث إطلاق لفظ الصدقة على الزكاة الواجبة. وفي الحديث أن الأصل في الزكاة أن توزع في البلد التي أخذت منه الزكاة، وهل يجوز نقلها مع عدم الحاجة؟ قال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز وهو رواية عن أحمد، قال لأن السعاة في عهد النبوة كانوا يقبضون الصدقة في البلدان ويوزعونها في المدينة كما في حديث قبيصة وحديث أبي هريرة وهي صحيحة الإسناد. وحملها الأولون على ما إذا لم يوجد في بلد الزكاة مستحق لها، والقول بالجواز أولى، لكن المستحب صرف الزكاة في البلد الذي أخذت منه الأموال لأنه الأصل، ولأن فقراء ذلك البلد تتطلع نفوسهم إلى أموال الأغنياء في بلدهم بخلاف أغنياء البلدان الأخرى. وفي صرف الزكاة في بلد الأموال خروج من الخلاف واحتياط للعبادة فهو أولى. واستدل بالحديث على عدم مخاطبة الكفار بفروع الإسلام لأنه لم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد استجابتهم للتوحيد، ولا يصح هذا الاستدلال لأن من خوطب بالصلاة فإنه يخاطب بالزكاة اتفاقا، فكذلك من خوطب بالتوحيد خوطب بالصلاة والزكاة. وثمرة هذه المسألة في زيادة العقوبة الأخروية على الكافر بسبب تركه للصلاة والزكاة، وهي مبنية على مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. واستدل بالحديث على عدم وجوب الزكاة في الأوقاف على غير المعينين لقوله أموالهم. وفي الحديث توصية الإمام لمن يبعثهم من الولاة والقضاة والسعاة ونحوهم بأحكام الإسلام، وحثهم على جلب المصلحة للخلق وتحري العدل بينهم. وفي الحديث أن الفقير الذي يعطى من الزكاة لابد أن يكون مسلما لقوله فترد في فقرائهم. وفي الحديث قبول خبر الواحد في الأحكام، فإن معاذا واحد وأرسل إليهم بأحكام شرعية، ولو لم يلزمهم قبول قوله لما كان في بعثه فائدة. ولم يذكر الصوم والحج هنا لأنه عند الدعوة إلى الإسلام يقتصر على ذكر الصلاة التي هي شعار الإسلام، وعلى الزكاة التي يتعلق بها فعل الإمام. ولذلك قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقوله فإنهم أطاعوك قيل أقروا بالوجوب، وقيل فعلوها، وقيل كلاهما مراد. ثم ذكر المصنف حديث أنس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لفريضة الزكاة، وسنأتي لشرح هذا الحديث في يوم آخر ونبين ما يشمله من الأحكام والفوائد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المقرين بأحكام الزكاة الدافعين لها، الذين تهنأ نفوسهم وتطيب خواطرهم بدفعها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.